بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. البحث اليوم في هذه الحلقة حول الهدف من خلقة الإنسان. طبعا بعض الناس، وإن شاء الله لا نكون منهم، ليس لهم هدف من وجوده في هذه الدنيا وحركته في هذه الدنيا عبر سنوات طويلة سوى الشبع وإملاء الغرائز. الغرائز هم أيضا إما غرائز فرجية كما يقال أو بطنية وأمثال ذلك. طبعا القرآن الكريم يساوي بين الإنسان الذي ليس له هم سوى بطنه وفرجه مع الحيوان. في هذه الآية: أولئك الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، يعني يقرنهم مع الأنعام مع الحيوانات. الذي ليس له هدف أسمى من الأكل والطعام والشرب، هذا مثل الحيوان بنص القرآن الكريم. طبعا هناك آيات أيضا أخرى في هذا المضمار. أما الإنسان الذي يملك همة عالية وإرادة ورؤية صحيحة وعقيدة صائبة، لا، هذا الإنسان يكون مستواه أعلى وأسمى. نعم، هذا الإنسان يشترك مع الحيوان في أنه يأكل ويشرب، ولكن يعتبر الأكل والشرب هي وسيلة وواسطة للتقوي والاستعداد وتحصيل القوة من أجل العبادة وتأدية الوظائف وإنجاز الوظائف الشرعية. هذا الإنسان إذن في كل الأحوال هذا يأكل وهذا يأكل، لكن هذا يأكل وهمه الأكل والشرب، وهذا يأكل وهمه العبادة والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. هذا همه الفرج، وهذا أيضا يمارس بالتالي المسائل الجنسية وأمثال ذلك، لكن هذا همه الأول، وهذا يتقوى، وهذا من خلال هذا الأمر يستعد إلى العبادة. هذا هدف وهذا وسيلة، شتان بينهما. ولذلك في هذا المضمار نحن نجد الفارق بين الناس هو في الهدف النهائي. ماذا يريد الإنسان؟ ما هو الهدف من وجوده؟ طبعا الهدف الأساس الذي خلق الله الإنسان من أجله هو الوصول إلى الكمال والوصول إلى الله والوصول إلى القرب والرضا الإلهي. ولكن الإنسان ما هو هدفه؟ هل يعتبر حقيقة هذا هو هدفه من خلقته، أم ينسى ذلك وينشغل بالمسائل الجزئية الدنيوية فيعتبرها هدف؟ طبعا كل المذاهب والأديان وكل النظريات الأخلاقية تشترك في الهدف النهائي للإنسان، ولكن تختلف في التفاصيل، في المصادق، في طبيعة الوصول إلى الهدف النهائي. إذن الإنسان بفطرته يريد هدف نهائي واحد، ألا وهو السعادة والفلاح. يعني الإنسان في كل الأحوال هو يريد السعادة، يريد الفلاح، يريد الكمال، لكن يخطئ في المصادق، يخطئ في ما هو الكمال، ما هو السعادة. مثلا الذي يطلب الأموال إنما يطلبها للسعادة والفوز، يسعى للأموال، يبذل جهودا من أجل الأموال، يتصور أن الأموال هي سعادته، هي الفوز الذي يحققه فيسعى إلى الأموال. مثلا من يطلب الشهرة، من يطلب الشهرة يتصور أو يطلبها للسعادة أيضا والفوز، فإذا هو يعتبرها كما هو يتحرك إلى الكمال، لكن يتصور أن الكمال في الشهرة، في الأموال، في المنصب، في الأولاد، في الجاه وأمثال ذلك. إذن الإنسان بفطرته يريد الفوز، ماكو إنسان يريد الخسارة. مستحيل أن نجد إنسان تقول له ماذا تريد، يقول لك أريد التعاسة، أريد الشقاء، أريد الخسارة، هيك إنسان ماكو، لا يوجد هكذا إنسان. كل إنسان بفطرته الله أودع فينا ذلك، نحن نريد الفوز، نحن نريد السعادة، ولكن نخطئ في المصداق، نخطئ في الطريق الذي نصل أو تحديد النقطة التي نسعد بها. ولهذا يذكر بعض العلماء أنه عندما تسأل مثلا عامل، إنسان يعمل، تقول له لماذا تعمل؟ سيقول مثلا لكي أجمع الأموال. طيب لماذا تجمع الأموال؟ يقول لكي أأكل، ولكي أسكن بيت جيد، ولكي مثلا أصرف على عيالي. طيب لماذا تأكل؟ لماذا تعيش في بيت جيد؟ لماذا يقول لكي أعيش، هذه الحياة أريد أن أعيشها، ما أريد أموت، أريد أعيش. طيب إلى أن تنتهي القضية، طيب لماذا تريد تعيش؟ لماذا؟ ما هو الهدف؟ يقول لكي أسعد، أنا أريد الأموال لكي أأكل، لكي كذا، لكي كذا، النتيجة لكي أسعد، لكي ألتذ. فالهدف النهائي ماذا أصبح لهذا العامل؟ السعادة، الفلاح. ولكن الطريق أو النقطة أو ما هو السعادة قد ربما يخطئ بها هذا أو ذاك، وهكذا كل إنسان. ولذلك ماكو إنسان تسأله تقول له، أو واحد يسألك يقول لك مثلا أنت ليش تريد السعادة؟ أكو شي سؤال؟ ماكو شي سؤال. طيب ليش تريد الفلاح؟ هكذا سؤال لا يوجد. نعم نقول لماذا تريد أن تريد الأولاد؟ لماذا تريد الأموال؟ لماذا تريد الشهرة؟ يقول الكل لكي نسعد، لكي نلتذ، لكي نفلح. أما لا يسأل شخص لماذا تريد السعادة، لماذا تريد الفلاح، لأن هاي مسألة فطرية ومسألة وجدانية واضحة لا تحتاج إلى سؤال. في القرآن الكريم عندما تطرح مسألة السعادة أو الفلاح أو التوفيق، فإنه ويذكر بعض العلماء القرآن ما يبين ولا يرغب الإنسان على السعادة. ماكو آية تقول أيها الناس ابحث عن السعادة، فكر في السعادة، لا تروح إلى التعاسة، ما تحتاج إلى ترغيب. والإنسان بطبيعته يتجه إلى السعادة، بطبيعته يريد الفلاح، بطبيعته يريد النجاح. ماكو إنسان في المدرسة، في الرياضة، في الفن، كممثل، كرياضي، كلاعب كرة قدم، كرئيس جمهورية، كوزير، ماكو إنسان يقول أريد أن أفشل، لا، يقول أريد أن أنجح، أريد النجاح، أريد السعادة. ولكن قد يخطئ واحد، يجي يخلص في عمله فلا يأخذ الأموال ولا يحدث في وزارته فساد إداري، لأنه يريد وجه الله، يريد السعادة، هذا هو هدفه، يعني مصوب على السعادة بشكل صحيح. لكن آخر يريد السعادة من خلال السرقة، كلاهما وزير، كلاهما يعمل، لكن هذا يريد السعادة، لكن كل واحد في المصداق يختلفون. لذلك القرآن الكريم يشوق إلى الطريق إلى السعادة، وليس إلى أصل السعادة والفلاح، إلى الفوز. لا يوجد، لا يحتاج إلى تشويق، إلى ترغيب. نعم الطريق، لأن قد يخطئ. لذلك القرآن يقول قد أفلح من زكاها، يعني اللي يريد الفلاح عن طريق، القرآن يقول له عن طريق تزكية النفس، وليس عن طريق السرقة والمنصب والأولاد وأمثال ذلك. إذن القرآن، وهذا أمر مهم جدا يذكره بعض العلماء، القرآن يعتبر أن الفلاح أمر مقبول عند الإنسان كهدف نهائي دون نقاش أو جدال، لا مناقشة. لا يوجد شخص يقول لي، أو أنا أقول لشخص لماذا تريد السعادة، أنت وين رايح للسعادة، يجي شيء ماكو، لا نقاش في ذلك. نعم نتناقش في الطريق. تارة شخص يقول الأموال هي سعادتي، نقول له أنت أخطأت، أنا أريد مثلا الجاه سعادتي أو الأموال أو الأولاد أو المنصب، يقال لي تخطئ، اختار مثلا طريق آخر، قرب الله، رضاية الله، تزكية النفس. إذن النقاش في الطريق، وليس في أصل السعادة، وليس في أصل الفلاح وأصل الكمال، فهي مسألة بديهية. طبعا في هذه المسألة أيضا يذكر بعض العلماء هناك تشابه بين السعادة واللذة، يختلفان في أمر مهم بين السعادة وبين اللذة. ما هو الاختلاف؟ الاختلاف اللذة وقتية، اللذة حالية، يعني اللذة مثلا لمدة دقائق أو لمدة ساعات أو قد فترة مو طويلة بحسب أنواع اللذات، مثلا لذة جنسية، لذة الطعام، لذة مثلا المدح والإطراء، لذات مختلفة. لذة على كل حال هي وقتية، بينما السعادة مسألة دائمية. لذلك البعض يقول السعادة هي لذة دائمة، يعني إن قاربنا بينهما فتكون السعادة هي اللذة الدائمة أو شبه الدائمة. ولهذا فإن الذي يأكل طعاما لذيذا طيبا لا يقال له أنت سعيد أو يقول أنا سعيد، يقول أنا ملتذ، التذ بالطعام، التذ بطعامه، لا يقول له أنت سعيد بطعامك، أنت سعيد بهذه الأكلة أو هذا الطعام الذي أكلته. لذلك السعادة تستبطن، السعادة تستبطن اللذة الدائمة كما يقال. ولذلك يقولون لو كان هنالك لذة دائمة في الدنيا فإن هنالك سعادة، ولكن في الدنيا لا توجد لذة دائمة. ائتوني بلذة دائمة، أي لذة نحن نلتذ بها؟ لذة دائمة كل شيء، مثلا الإنسان يكون مثلا رئيس، هذا أعلى، مثلا الناس تمدحه حتى عندما يبقى هو في منصبه، الناس مثلا ظهر إلى الجمهور وحيى الناس، حيا كما الرؤساء يحيون الناس، يلتذ بهذا الإطراء والتصفيق والشعارات التي يعطوها مدحا وإطراء، ولبيك ولبيك وأمثال ذلك. طيب عندما يرجع إلى البيت، يرجع إلى القصر مثلا ويغلق الباب وينام، هاي اللذة تروح هاي اللذة. لذلك اللذة دائما في الدنيا وقتية. إن شاء الله نكمل الحديث بعد أن نأخذ فاصل قليل، لحظات إن شاء الله، ونعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل الحديث عن السعادة وعن اللذة. قلنا أن السعادة في الواقع هي مسألة دائمية، هي لذة دائمية، ولكن في هذه الدنيا لا توجد لذة دائمية. وذكرنا بعض الأمثلة، الآن الطعام، الإنسان مهما كان الطعام لذيذا فتبقى لذة الإنسان وقتية، يعني بعد 10 دقائق، ربع ساعة، ربما بعد ثواني هذا الطعام يذهب. دعم يتذكر اللذة، أما أصل اللذة تذهب. الماء البارد بعد ثواني دقائق يذهب لذته، نعم يتذكر اللذة، أصل اللذة لا تبقى. كذلك المسائل، كمسائل مثلا الجنس وأمثال ذلك. في كل الأحوال اللذة وقتية في الدنيا، لو فكرنا حقيقة لعرفنا أن اللذة السعادة دائمة. طيب السعادة إذن أين تتحقق؟ في الدنيا إذن لا توجد سعادة. يقول فلان سعيد، هذه ليست سعادة حق، السعادة مسألة دائمية. في الدنيا لا توجد لذة دائمية، لا توجد سعادة دائمية. نعم في الآخرة هي السعادة الدائمة، في الآخرة، لأن هناك خلود، خلود في لذة دائمية نقول عنها سعادة، خلود في تعاسة، طبعا هذه تعاسة، ولكن الخلود في الآخرة. لذلك القرآن الكريم يقول والآخرة خير وأبقى، وأبقى هو الذي يبقى للإنسان، الذي يحصل في الآخرة على الجنة والرضوان والقرب، نعم هو السعيد الحقيقي، لأنه لا يوجد ألم وتعب ونصب وأمثال ذلك في عالم الآخرة، لا يوجد مثل هذا الأمر، هذا الأمر في الدنيا. فالإنسان إذن في مرحلتين، مرحلة الدنيا ومرحلة الآخرة. الدنيا هي مسائل وقتية، أساسا هي الدنيا وقتية، هي الدنيا يعني أصل الحياة هي مؤقتة، هي وقتها ضيق، يعني إيش قد مثلا 100 سنة، 120 سنة، 80 سنة، 70 سنة، بالتالي هذا وقت محدد، بينما الآخرة أبقى باقية خالدة، خالدين فيها. لو قارنا بين حتى في الرياضيات، بين مثلا أعداد لا تتوقف مطلقة مستمرة، وبين عدد، وش قد ما أنت تخلي عدد حتى لو كان كبير، لكن نسبة إلى المطلق هو كالصفر، هو كالصفر. الدنيا نسبة للآخرة كذلك. مهما كانت طويلة نسبة إلى الخالدين فيها إلى الخلود هي كالصفر. لذلك كل اللذات في الدنيا حتى وإن طالت سنوات طولت سنوات بالتالي هي مؤقتة، لأن أصل الدنيا أصل الحياة هي مؤقتة. لذلك في الواقع القرآن عندما يطرح مسألة الشقاء والسعادة للإنسان يطرح السعادة في الآخرة، في الآخرة توجد السعادة ولا في الدنيا. في الدنيا نعم توجد لذات وقتية، والإنسان لو فكر بعقله وحكم عقله لوجد أن لكان طالب سعادة. طبعا في كل الأحوال لو افترضنا الإنسان لم يعاني في هذه الدنيا من أي ألم، من أي تعب، من أي جهد، يعني إنسان يعني ملتذ دائما، لا عنده مرض، لا جوع، وضع المادي جيد، غني، ما متمرض، أي مصيبة، أي كارثة، أي محنة ما مرت عليه، يعني هذا الفرض البعد أكثر من هذا بعد ما يصير، بالتالي هذا الإنسان سوف يموت. هذا الإنسان الذي كان في الدنيا غير متألم، لم يتألم، في الآخرة إذا كان من أهل جهنم هل يقال عنه سعيد؟ لا يقال عنه سعيد، هذا الإنسان يكون تعيس في الواقع، لأن الحياة كما قلنا قبل قليل ليس لها أولا وقتية، يعني هذه عندما يموت الإنسان كل ما التذ به في الدنيا ذهب خلص، يعني أي شيء افترضناه من لذة قد ذهب، وواجه الآن القبر والبرزخ وجهنم، عاش في تعاسة، هذا لا يمكن أن يكون سعيد. بينما بالعكس الإنسان لو افترضنا كل حياته حياة ألم ومعاناة وجهد ومحن وفتن، ولكن في الآخرة كان في الجنة، في الآخرة كان في الجنة، هذا الإنسان ماذا يطلق عنه؟ سعيد. صحيح لم يحصل على لذات مؤقتة، ولكن نسبة عدد إلى ما لا نهاية كما قلنا هي كالصفر، فهذه اللذة، هذه المعاناة، معاناة أيضا وقتية، كما اللذة كانت وقتية هذه المعاناة كانت وقتية، ولذلك هذا الإنسان يقال له سعيد، هذا الإنسان يقال له سعيد حتى وإن عانى كل حياته من الآلام والمعاناة. لذلك القرآن الكريم في سورة هود الآية 105 إلى 108 يقول: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذي الطرف الآخر، شوف هناك شقاوة، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار حتى لو كان في الدنيا ملتذ، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، يعني مقطوع، يعني عطاء غير مقطوع، ما في انقطاع، دائم غير مجذوذ. إذن الإنسان ملاك الشقاوة والسعادة في الإسلام هو السعادة الأبدية أو الشقاء الأبدي، الإسلام هكذا. نحن نتوهم في هذه الدنيا ونتصور أننا في ساعة من الساعات مرينا بلذة معينة، نتصور أن هذه سعادة، في الواقع لا توجد سعادة في الدنيا، نعم توجد لذات وقتية، يوجد معاناة وقتية، لكن الشقاء الحقيقي في الآخرة إذا والعياذ بالله كان الإنسان في جهنم، والسعادة الحقيقية أيضا في الآخرة إذا كان الإنسان في الجنة. أمير المؤمنين أيضا في رواياته عليه السلام يذكر مسألة السعادة والشقاوة كأمثلة. السعيد نعم هنا الذي في الدنيا يكون من أهل العبادة ويضمن، يعني هو يعمل للآخرة، عمله لما بعد الموت، هذا يكون في الدنيا أيضا سعيد حتى وإن عانى، حتى وإن تألم، من في هذه الدنيا تبدأ سعادته. الأنبياء، النبي صلى الله عليه وآله كان والعياذ بالله يعيش الشقاوة في الدنيا، لا كان سعيدا رغم المعاناة، رغم الآلام، رغم الاضطهاد، رغم التهجير، رغم الحروب، رغم مثلا اعتدي عليه، اتهم وأمثال ذلك، استهزئ، لكن كان هو السعيد. لذلك أمير المؤمنين يجي يضع عدة ملاكات أو عدة مصاديق للسعادة، عدة مصاديق للشقاوة. ونختم، السعيد يقول أمير المؤمنين: السعيد من أخلص الطاعة. الذي يخلص الطاعة في طاعتي يكون مخلص، هذا هو السعيد. حتى وإن تألم في طاعتي، في جهاده، في صلاته، في إنفاقه، في حجه، في صومه، يكون سعيد هذا الإنسان، لكن طبعا مع الإخلاص، نسأل الله الإخلاص. أمير المؤمنين أيضا يقول: أسعد الناس من ترك لذة فانية للذة باقية. وهذا هو محور حديثنا قبل قليل. بالتالي الإنسان يترك اللذات الفانية المؤقتة عبرنا عنها للذة باقية اللي هي السعادة. قلنا السعادة هي اللذة الدائمة، اللذة الباقية، هذا هو السعيد. سعيد في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا والآخرة. رواية أخرى عن أيضا عن أمير المؤمنين يقول: في لزوم الحق تكون السعادة. خلينا نتمسك بالحق، نتبع الحق أينما كان، هي سعادتنا. مو أنه الناس تصفق لنا وترضى عنا والأقرباء يرضون وأبناء الوطن يرضون والقومية وكذا وأمثال ذلك. لا، لزوم الحق، اتباع الحق هو الذي فيه السعادة. وهي من المسائل المهمة، في لزوم الحق تكون السعادة. الإنسان يكون مطمئن عندما يعاني الإنسان من أجل الحق، يعرف أن هذا مثبت عند الله، هذا موجود في الآخرة. أما إذا الإنسان انهزم من الحق أو كان انهزاميا أمام الباطل ولم ينصر الحق وكان من أنصار الباطل، لا في هذه الدنيا سعيد وملتذ ومرتاح ولا في الآخرة، وكما يقال خسر الدنيا والآخرة. في المقابل هناك روايات، أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أشقاكم أحرصكم. الحريص على الدنيا، حريص على أمواله، حريص على رزقه، حريص على ملابسه ومدري ممتلكاته وسيارته وبيته، هذا الحرص، هاي شقاوة. يقول: أشقاكم أحرصكم. إذن في الدنيا هو شقي قبل الآخرة، في الآخرة أيضا سوف يكون شقي، لأن الحرص من الصفات المنبوذة المذمومة. علي عليه السلام أيضا يقول: أشقى الناس من باع دينه بدنيا غيره. وهي طبعا الحواشي، حواشي الرؤساء وحواشي المسؤولين، الذي يعانون، يركضون ويخافون ويعرضون للقتل، ورئيسهم مسؤولهم في القصور، هاي الحمايات وأمثال ذلك. نعم، إذا كان لله وحد، إذا كان لله و حماية المراجع والقيادات الإسلامية، هذا لا، عمل لله للإسلام. لكن أشقى الناس من باع دينه بدنيا غيره، هو ملتذ بالدنيا، هذا شقي وأشقى الناس. وأيضا في رواية عن أمير المؤمنين: إن من الشقاء إفساد المعاد. من الشقاء، وهذا الشقاء هو الشقاء الحقيقي، أن الإنسان يفسد معاده من أجل دنيا فانية باقية. كما الإنسان الآن عندما مثلا يذهب إلى سفر ويجلس في فندق، في فندق في الطريق، يعني أنا مثلا الآن أريد أن أذهب إلى مكة المكرمة أو إلى مشهد المقدسة، إلى خراسان أو إلى كربلاء، أي مكان في الطريق، جلست في فندق ليلة واحدة، استراح وعاود السفر مرة ثانية صباحا. الإنسان لا يفكر بإعماري الغرفة الفندق، لا يفكر فيها، لأنه ليست دائما تزول. كذلك الدنيا لو فكرنا حقيقة أنا وأمثالي لما عمرناها وانشغلنا بها. لذلك إن من الشقاء إفساد المعاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نعمر المعاد، أن نبني آخرتنا ونكون من أتباع الحق ومن المطيعين. لا تنسونا من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.